من الأم يسقط بستة، يسقط بالابن وابن الابن وبالبن وبنت الابن وبالأب وبالجد، يسقط بالأصول من الذكور ويسقط بالفروع الوارثين. هذا معنى قوله ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فسمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا، يعني ولو لم يكن إلا واحدا. ثم قد ذكرنا أنهم يرتبون، يعني إذا اجتمعوا العصبة فإنهم يرتبون، فنقول التعصيب أولا للابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق. عندنا الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء 12 من القرابة، هكذا ترتيبهم. يقول إذا كان عندنا ابن وأخ شقيق، لا يرث الشقيق، المال للابن. عندنا جد وابن أخ شقيق، لا يرث المال للجد. عندك بنت وبنت ابن وأخ لأم وعم، هل يرث الأخ لأم؟ ما يرث لوجود الفرع الوارث، البنت وبنت الابن تحجبه، فيكون للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للعم. والأخ لأم يسقط لوجود البنت. إذا كان عندك ابن وابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وعم، هل يرثون؟ يسقطهم الأب. عندك ابن وابن ابن وأب وجد، الجد يسقط بوجود الأب، والأخ الشقيق يسقط بالأب، والأخ لأب كذلك، والأخ لأم والعم، للأب السدس والباقي للابن، ولا شيء لابن الابن أيضا لأنه سقط بالابن. ثم يقول ثم بنات الابن يسقطن متى؟ هذا البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الأم من ولد الأب على من ولد الابن على ما ذكروا. هذا الأخ المبارك مثاله إذا مات ميت وله بنتان وله 5 بنات ابن وله ابن عم، فإن البنتين لهما الثلثان، 5 بنات ابن ما لهم شيء، المال يأخذه ابن العم ولو كان في الجد العاشر، لأنه الوارث من الإناث استكملن فرضهن. هذا معنى ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر مولد الابن على ما ذكروا. فقد أشرنا إلى هذا فيما سبق، فنقول إذا كان معهن أخوهن فإنه يعصبهن ويحجب ابن العم، لأنه يقول أنا من الفرع الوارث، أنا عصبة من الجهة الأولى التي هي البنوة، وأنت من الجهة الرابعة أو الخامسة أو السادسة. فيسبب أن أخواته يرثن معه، يرثن معه الباقي، ويسمى هذا الأخ المبارك. البنات أخذنا الثلثين وبقي ثلث، هذا الثلث للميت خمس بنات، وله ابن خمس بنات ابن، وله ابن ابن. فقبل وجود ابن الابن كنا ساقطات، ولما وجد معهن عصبهن، فيأخذه وإياهن الثلث الذي بقي، ويقتسمه وإياهن للذكر من حظ الأنثيين، إلا إذا عصبهن الذكر مولد الابن على ما ذكروا. وابن الابن أيضا يعصب عمته الساقطة. مثاله إذا كان الميت بنتين وله بنت ابن وله ابن ابن ابن، فبنت الابن هذه تقول: يا ابن أخي لماذا لا تعصبني؟ لو كان أبوك موجودا ورثت من معه تعصيبا، أنا أقرب منك، أبوك يعصبني، فأنت لا بد أنك تعصبني، فيرثه وإياها الثلث الباقي. وهكذا لو كان له أخوات، إذا كان عندنا بنتين أخذنا الثلثين، وبنت ابن ساقطة، وابن ابن ابن يعني في الثالثة، ومعه أخواته ابنات ابن ابن يعني ابن 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 ابن، وعندنا ابنت ابن موجودة، فإنه يقول: أنا أورث أخواتي وأورث عمتي التي هي ساقطة، فيرثه وإياها الثلث الباقي. يعصب أخواته في الدرجة الثالثة، ويعصب عمته في الدرجة الثانية. هذا الأخ المبارك يقول: ومثلهن الأخوات اللاتي يدعين بالقربى من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا عصبنا أسقطنا أولاد الأب البواكية، إلا إذا عصبهن الذكر، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. مثاله: أختان شقيقتان، وأختان من الأب وابن عم. الشقيقتان أخذن فرضهن الثلثين، أختان من الأب ليس لهن حظ إلا البكاء، أسقطن أولاد الأب البواكية، يعني أسقطن الأخوات من الأب التي يبكين على أخيهن ليس لهن شيء، الباقي يأخذه ابن العم. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. إذا كان لهن أخ حاضر وهو أخوهن من الأب، فإنه يعصبهن ويرثن وإياه الثلث الباقي، ولا يرث ابن العم البعيد، فيكون البنتان لهما الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والثلث الباقي لأختين من الأب وأخيهن، فهو الذي يسمى الأخ المبارك أيضا. فالأخ المبارك ابن الابن الذي يورث بنت الابن الساقطة، والأخ من الأب الذي يعصب الأخت من الأب الساقطة أو الأخوات من الأب الساقطات. يعني قبله تسقط أخته التي هي بنت الابن، فإذا كان عندنا بنتان وبنت ابن وابن ابن، فالمسألة من ثلاثة وتصبح من تسعة، للبنتين الثلثان ستة، والباقي لابن ابن أخته. قبله ابن الابن قبل وجود ابن الابن كانت أخته ساقطة. كذلك بنت كذلك بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن يعصب عمته كالتي قبلها. مثاله بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن انزل. المساله من ثلاثه للبنتين الثلثان والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن لانها انزل من ابن الابن. يقول شرط تعصيبها أن تحتاج إليه، أما إذا كان لها فرض فإنها لا يعصبها. مثاله بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، كيف نقسم؟ البنت لها النصف وبنت الابن لا السدس، تكملة الثلثين، وهذا ابن 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 يأخذ الباقي ولا يعصب عمته لأن عمته صاحبة الفرض، فهو أنزل منها ولم يعصبها. عندنا الأخ المشؤوم، من هو الذي بوجود يسقط أخته، وذلك عندما تستغرق الفروض التركة. إذا كان عندنا ابن وأم وأب وزوج وبنت ابن وابن ابن، أليس الزوج يأخذ الربع ثلاثة من 12 والبنت تأخذ النصف هذه 9 والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، ابن الابن وأخته يسقط لاستغراق الفروض التركة. قبل وجوده كانت ترث السدس تكملة الثلثين، لما وجد معها صيرها عصبة، والعاصب إذا استغرقت الفروض التركة سقط فأسقطها. قبل وجوده كانت المسألة تكون 15 وتعود، لأن نعطي البنت الستة النصف ونعطي الزوج الربع ثلاثة هذه 9 والأم نعطيها 2 هذه 10 هذه 11 والأب 2 هذه 13 وبنت الابن نعطيها السدس تكملة الثلثين تعود إلى 15. ولما وجد معها ابن الابن حرمها فلا ترث معه شيئا بسببه، لأنه عاصب والعاصب لا تعول له المسألة. هذا مثال للأخ المشؤوم الذي يحرم أخته. وكذلك أيضا في الأخوات، إذا كان عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وزوج، أليس تعول المسألة إلى 7؟ للزوج 3 وللشقيقة 3 وللأخت من الأب 1، فتعول إلى 7 وترث السبع، نعطيها سهم تكملة الثلثين. إذا وجد معها أخوها حرمها، فكان المال نصفه للزوج ونصفه للشقيقة، وسقط هو وأخته. هذا أيضا أخ مشؤوم، لما كان موجودا مع أخته حرمها من الميراث. يقول بعد ذلك إذا يقول أو فوقه كعماته، فإذا اجتمع بنات وبنات ابن أو أخوات شقائق وأخوات الأب. فإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الإبن إلا إذا وجد معهن من يعصبهن أخوهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن. إذا اجتمع الأخوات الشقائق واستكمل الثلثين سقط الأخوات لأب إلا إذا وجد معهن أخوهن فإنه يعصبهن. وأما ابن الأخي شقيقا أو لأب فلا يعصب أحدا. والله أعلم.
شكرا الله لكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما وقع ليلة البارحة من تفجيرات في الرياض، وما توجيه فضيلتكم في مثل هذه الفتن؟
نعوذ بالله من الفتن. لا شك أن هذا جرم كبير وخطأ عظيم، نبرأ إلى الله ونعوذ به من مثل هذا. أناس آمنون حتى ولو كانوا كفارا دخلوا بأمان وصاروا في بلاد آمنة، فقد أمنهم المسلمون وأمنتهم الدولة. والله تعالى يقول إن أحد من المشركين استجارك فأجره. لا شك أن هؤلاء الذين قاموا بذلك جنوا جناية على أنفسهم وجناية على الآمنين، وتعدى ضررهم إلى بعض المسلمين.
يقول فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله، ما الدليل على ترتيب جهات التعصيب بهذا الترتيب، وما الحكمة من تقديم البنوة على الأبوة؟
ذلك لأن الله تعالى ما ورث الأخوة إلا إذا كان كلالة، في قوله تعالى إن امرؤ هلك يأكل إلا ويفتيكم بالكلالة، والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، فإذا وجد له ولد ولو بعيد فليس بكلالة فلا يرث الإخوة.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، ما الفرق بين عصبة بالغير وعصبة مع الغير؟
كلهن من الإناث، ففرقوا بينهما تفريقا اصطلاحيا، فقالوا الأخ يعصب أخته نسميه عصبة بالغير، ابن الابن يعصب أخته الابن يعصب أخته هذا عصبة بالغير، فالذي يعصب أخته هذا عصبة بالغير. وأما الأخت التي تعصبها البنت فهذا عصبة مع الغير. الأخوات مع البنات عصبات، قال في باب التعصيب والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
من الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، وأسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. باب الأكثرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكثرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. المسألة المشركة مسألة فرضية واقعية اختلف العلماء فيها، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا. إذا كان عندك الزوج أليس يأخذ النصف؟ النصف ثلاثة، وأما تأخذ السدس، وإخوة لأم يأخذون الثلث، وإخوة أشقة، ماذا نفعل؟ هؤلاء يقولون نحن أولاد أمه، وهؤلاء يقولون نحن أولاد أمه وأبيه. فاختلف العلماء فيهم، فمالك الشافعي يقول إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا، فهذا الثلث نجعله بينهم، ونقول لا، نقول أنتم جميعا أولاد أم، فيقول فاجعلهم كلهم لأم ولا تعد أباهم، اجعل أباهم كأنه حجر ألقي في اليم يعني في البحر، واحكم على الإخوة ثلث التركة، الإخوة الأشقاء والأخوة لأم، اجعلهم كلهم إخوة لأم. هذا اختيار الإمام الشافعي ومالك. أركانها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فهم الزوج معلوم أنه له النصف، والأم أو الجدة لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث. انقضت المسألة نصف وثلث وسدس، فهل يسقط الأشقة؟ تسمى المشركة أو المشتركة، وتسمى اليمية لأنهم قالوا اجعل أباهم حجرا في اليم، وتسمى الحجرية، وتسمى المنبرية، وتسمى الحمارية. سميت الحمارية لقولهم هب أن أبانا كان حمارا، وذلك لأنها وقعت في عهد الخليفة أبي بكر فأسقط الأشقة، ثم جاءت في عهد عمر فقالوا هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم. على مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة لا شيء للإخوة الأشقة، وذلك لأنهم أصحاب فرض، وصاحب الفرض ليس له شيء إلا بعد أهل الفروض، صاحب الفرض يقدم، وأما الإخوة الأشقة فإنهم عصبة، والعصبة لا يرثون إلا بعد أن يبقى شيء بعد أهل الفروض، فها هنا استغرقت الفروض التركة النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد، والإخوة لأم الثلث اثنان، ولا شيء للأشقاء. هذا الذي حكم به عمر أولا، وهو الذي يقتضي مقتضى النص والقياس، لأنه عليه السلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها، والإخوة لأم أصحاب فرائض أصحاب فرض. وأما الشافعي فإنه يرى التشريك بينهم، ويقول إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا. حكم به عمر أخيرا، ولما قيل له إنك حكمت أولا بإسقاط الأشقة، فقال ذلك على ما حكمنا، وهذا على ما نحكم، ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. فلا يفضل الشقيق على الأخ لأم، بل الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، يجعلون كأنهم إناث، كأنهم كلهم إخوة لأم، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. العمل على مذهب الإمام أحمد وهو إسقاط الأشقاء. النظر يرجح التشريك، وذلك لأنهم أدلوا بقرابتين، فعلى الأقل يكونون مثل الإخوة الذين أدلوا بقرابة. والأصل أن التوريث إنما كان للقرب، وإنما كان لأجل الصلة بينهم، فلا يكون هؤلاء الذين هم إخوة من الأم قد يكونون أجانب أولى من الإخوة الأشقة. ولكن الدليل مع الذين أسقطوهم، ولكل اجتهاده. ذكر بعد ذلك مسألة الجد والإخوة. أولا، المراد بالجد الجد الذي هو أبو الأب، بخلاف أب الأم فإنه لا يرث. والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب، اختلف في توريثهم. فحيث أنه ما ورد الدليل آية ولا حديث في حكم الجد، اختلف فيه. فعند أبي بكر وابن عباس وبضعة عشر من الصحابة أن الجد كالأب ويسقط الإخوة، يحجبهم كلا، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ورجها الشيخ تقي الدين بن تيمية ابن القيم كما في كتابه الذي هو إعلام الموقعين، ذكر 20 وجها فيها أن الجد يسقط الإخوة، تطالع في إعلام الموقعين. وهذا هو الظاهر، اختارها بعض الشافعية، واختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا على هذا القول لا حاجة إلى هذا الباب كله. ولكن حيث أن القول الثاني هو المشهور في كتب الإمام أحمد، كتب المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى مع عدم مذهب أبي حنيفة، فإنهم خاضوا فيه وتكلموا، فقالوا لا يسقطه. وهذا قول كثير من الصحابة، منهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي، وقاله الأئمة الثلاثة، وقاله جمع من التابعين، وهو المشهور عند الإمام عن الإمام أحمد. فعلى هذا القول أنهم يرثون، فقالوا إننا نعامل الإخوة بالأضر، ونعامل الجد بالأكثر. فذكروا أن له ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يكون هناك أصحاب فرض، والحالة الثانية يكون معهم أصحاب فرض ويبقى بقية، والحالة الثالثة ألا يبقى إلا سدس أو لا يبقى شيء. ففي الحالة الأولى إذا لم يكن معهم أصحاب فرض فالجد معهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، ومعنى المقاسمة أن يكون كواحد منهم، وضابط ذلك إذا كانوا أقل من مثله فهاهنا يقاسمهم. وصورها خمس: أن يكون أقل من مثله، فإذا كان معه أخت واحدة فإنها نصفة فيأخذ ثلثين وهي الثلث، وإذا كان معه أختان فإنهما مثله فيأخذ سهما وهما سهم، وإذا كان معه ثلاث أخوات فإنهن مثله مرة ونصف فيأخذ سهمين وهن ثلاثة أسهم، يعني يأخذ ثلاثة يأخذ خمسين وهن ثلاثة أخماس. وإذا كان معه أخ واحد فإنه يكون مثله يأخذ النصف والأخ النصف، وإذا كان معه أخ وأخت فإنهما مثله مرة ونصف فيأخذ سهمين وهم ثلاثة أسهم، للأخ سهمان وللأخت سهم. هذه أقل من مثله، نصفه أخت، مثله أختان أو أخ، مثله مرة ونصف ثلاث أخوات أو أخ أو أخ وأخت. هؤلاء إذا كانوا أقل من مثله. والحالة الثانية أن يستوي له المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون مثله إذا كان معه أخوان أو أخ وأختان أو أخ وأربع أخوات، مثله مرتين. المقاسمة وثلث المال سواء، له سهم ولكل واحد سهم، أو له سهم وللأخوات كل اثنتين سهم. ففي هذه الحال المقاسمة وثلث المال تكون مساوية له. الحالة الثالثة أن يكون أكثر من مثله، أن يكون مثلا مثله مرتين ونصف إذا كان معه أخوان وأخت، الأخوان مثله مرتين والأخت نصفه، أو مثله ثلاث مرات ثلاثة إخوة أو ما أشبه ذلك. فهذه في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نعطيه ثلث المال ونقول لكم الباقي ولو أنكم عشرة. الجد لا ينقص عن ثلث المال، يأخذ ثلث المال والبقية له. هذا معنى قول الناظم: فتارة يأخذ ثلث المال ثلثا كاملا، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام يعني أهل الحروف فأقنع بإيضاح عن استفهام. هذه عرفنا إذا لم يكن معهم أصحاب فرض أن تكون المقاسمة أحظ له، وصورها خمس: الثانية أن تكون المقاسمة وثلث المال سواء، الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحض له فيأخذ ثلث المال ويعطون الثلثين ولو كانوا كثيرا. الحالة الثانية إذا كان معهم صاحب فرض، الذين يرثون معهم من أهل الفروض الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن ست، هؤلاء الذين يمكن أن يرثوا مع الجد، مع الجد والإخوة. فإذا كان مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فتارة تستغرق الفروض التركة. مثاله إذا كان عندنا ابنتان، ابنتان وأم وزوج وجد وخمسة إخوة، ننظر أليس البنتان لهم الثلثان؟ أليس الأم لها السدس؟ المسألة من 12، البنتان لهما 8 والأم لها السدس، هذه 10، والزوج له الربع. عالت المسألة وصلت إلى 13. في هذه الحالة هل يرث الجد والإخوة؟ نعم يرث الجد، تعول له المسألة بالسدس، والإخوة يسقطوا، يعني عالت إلى 15، لأن البنتين 8 والأم 2 هذه 10 والزوج 3 هذه 13 والجد 2 هذه 15، سقط الإخوة. وهكذا لو كان معهم زوجة، في هذه الحال قد يبقى بعض التركة. إذا كان عندنا بنتان لهما الثلثان 16 وأم لها السدس هذه 20 وزوجة لها الثمن هذه 23 وجد وإخوة، نعيل المسألة بأربعة أهل الجد ويسقط الإخوة. في هذه الحال يبقى أقل من السدس، يبقى واحد من 24 ثلث السدس، ثلث الثمن، فتعول له المسألة. الحالة الثالثة أن يبقى السدس فقط، في هذه الحال يعطى السدس ويسقط الإخوة. فإذا كان عندنا ابنتان لهما 4، يعني 4 أسداس، وأم لها سدس وجد وإخوة، ما بقي للجد إلا سدس، يأخذه الجد ويسقط الإخوة. هكذا بنت وبنت ابن وجدة وجد وأخ شقيق، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والجدة لها السدس، ويبقى السدس يأخذه الجد ويسقط الأخ. زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ، في هذه الحال الزوج له الربع 3 والبنت لها النصف هذه 9 وبنت الابن لها السدس هذه 10، وبقي عندنا الجد، نقول للجد السدس تعود إلى 13 ويسقط الأخ. الحالة الرابعة إذا بقي أكثر من السدس، يبقى بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس، فللجد معهم 7 حالات، ويخير في 3 أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له، وضابط ذلك أنت أن يكون أقل من مثله زوج وجد، زوج وجد وأخت. في هذه الحال الأخت تأخذ النصف ويبقى النصف ثلاثة. لو قلنا للجد ثلث الباقي ما حصل له إلا سدس، وعندنا الآن أخ وجد فنقول يقتسمان، للأخ سهم ونصف وللجد سهم ونصف، للزوج النصف ويبقى ثلاثة، المقاسمة أحظ له. يعني عندنا زوج وجد وأخت، أليس الأخت نصف الجد؟ في هذه الحالة لما أعطينا الزوج ثلاثة وبقي عندنا ثلاثة، فإن الأخت تأخذ واحدا والجد يأخذ واحد، المقاسمة أحظ له. كذلك أيضا أن يكون ثلث الباقي أحظ للجد من المقاسمة ومن سدس المال. فمثال ذلك إذا كان عندنا جد وجد جدة وجد وخمسة إخوة، الخمسة إخوة مثل خمس مرات، الجدة تأخذ السدس ويبقى عندنا خمسة أسداس، نقول الجد له ثلث الباقي يأخذ ثلث الباقي، يأخذ سهمين إلا ثلث، فالمقاسمة قد تنقصه، ما يأخذ له ما يحصل له إلا أقل من السدس، وأما الثلث الباقي فإنه يأخذ سدس وثلثي سدس. الحالة الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، إذا كان عندنا زوجة وجد وأخوان، أليس الجدة لها الربع؟ بقي عندنا ثلاثة، عندنا جد وأخوان، إذا قاسمهم أخذ واحد والأخوان اثنين، وإذا أخذ ثلث الباقي فكذلك، ثلث الباقي يعني واحد، فاستوت له المقاسمة وثلث الباقي. الزوجة لها ربع واحد ويستوي الجد المقاسمة وثلث الباقي، أحظ له من السدس. الحالة الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع الماء، المقاسمة وسدس جميع الماء. إذا كان عندنا زوج وجد وجدة وأخ، أليس الزوج له النصف ثلاثة، والجدة لها السدس وبقي السدسان، وعندنا جد وأخ، المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي، ولكن ما يحصل له إلا سدس، لأن أعطينا الجد، أعطينا الزوج والجدة أربعة وبقي عندنا اثنان، فللجد واحد وهو سدس جميع الماء، وللأخ واحد. الحالة السادسة أن يستوي له سدس جميع المال وثلث الباقي، سدس جميع المال وثلث الباقي. مثاله زوج وجد وثلاثة إخوة، أليس الجد الزوج له ثلاثة النصف وبقي عندنا ثلاثة، وعندنا جد وثلاثة إخوة، لو قاسمهم ما حصل له إلا أقل من السدس. فها هنا لأنه مثل ثلاث مرات فنعطيه سدس جميع المال، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، لأن الزوج أخذ ثلاثة وبقي ثلاثة، وعندنا جد وثلاثة إخوة، لو قاسمها ما حصل له إلا ربع الباقي. فإذا أخذ سدس المال أخذ ثلث الباقي، فثلث الباقي وسدس المال سواء. أما الحالة السابعة فهي أن تستوي له الأمور، أن تستوي له الثلاثة المقاسمة، هو ثلث المال وسدس جميع المال، ثلث الباقي وسدس جميع المال. فعندك زوج وجد وأخوان، أليس الزوج له ثلاثة وبقي عندنا ثلاثة؟ إذا قاسمهم أخذ واحد وأخذ اثنين، إذا أخذ ثلث الباقي أخذ واحد وبقي اثنين، إذا أخذ سدس المال أخذ واحد وبقي لهم سدسان، استوت له الأحوال الثلاثة. يقول الناظم: فتارة يأخذ ثلث المال ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني بعد أصحاب الفروض، هذا إلى ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة ثلث الباقي، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحالي. فهذه ثلاث حالات. ثم يقول: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني إذا كان هناك إناث فإنه مثل الأخ، مثل أخ في سهمه والحكم، إذا كان معه أخت فإن له سهمان ولها سهم، وإذا كان أختين فإن له سهم ولهما سهم، وإذا كان ثلاث أخوات فإن له سهمان ولهن ثلاثة أسهم، يعني أنه مثل الأخ، الأخ مع أخواته له سهمان ولأخته الأخوات كل واحدة سهم، فله مثل مال الأخت، فهي معه عصبة بالغير، إلا أنه يخالف الأخ بأنه باجتماعه مع الأخت لا يحجب الأم عن الثلث. يقول: إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، هكذا ثلث المال لها يصحبها. إذا كان عندنا أخوان وأم، أليس الأم لها السدس؟ حجبها الأخوان. إذا كان أخ وجد، أخ وجد وأم، فإن لها الثلث لا يحجبها. وكذلك أيضا تقدم أنه لا يحجبها في العمريتين، العمريتان أن يكون لها ثلث الباقي بعد الزوجة أو بعد الزوجة، وأما مع الزوج مع الجد فإنها تأخذ ثلثها كاملة، وذلك لأنها أقرب من الجد لأنها باشرت الولادة. عندنا أم وأخت وأخ وأخت، المسألة من ستة: إلى الأم السدس، والباقي للأخ، وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان بدل الأخ جدا صار للأم الثلث. ثم يقول: واحسب بني الإخوة بالأجداد، واحسب بني الأخ بني الأبي، واحسب بني الأبي لدى الأجداد وارفض بين الأم مع الأعداد واحكم بها على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يقول الإخوة من الأب مثل الإخوة من الأبوين، وذلك لأنهم يقولون نحن إخوان الميت وأنت جد الميت فنحن وإياه سواء، وليس لك شغل بالأم بأمنا وأمه. فلأجل ذلك الإخوة من الأب يشاركون الإخوة الأشقاء أو يقومون مقامهم. فإذا كان عندنا جد وأخ لأب فهو مثل الشقي يقتسمان، أو جد وأخوين لأب يقتسمان، أو جد وأخت من الأب فإنها تأخذ نصف الجد، أو جد وأختين لأب فإنهما يأخذان مثل الجد، له سهم لهما سهمان. هذا معنى واحسب بني الأب لدى الأجداد وارفض بني الأم مع الأجداد. بني الأم يسقطون بالأجداد. الإخوة من الأب يرثون مع الجد كما يرث الإخوة من الأشقاء. إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة من الأب على الجد ثم يرجعون إلى عليهم كأن لم يكن هناك جد. مثاله يقول احكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. أليس الإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب؟ فإذا كانوا مع الجد عندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب، نقول الآن الإخوة مثليه فله الثلث ولكل واحد منهما ثلث، وإذا أخذوا ثلثين رجع الشقيق إلى الأخ لأب وقال لا شيء لك إنما عدتك على الجد حتى أزاحم الجد، لو لم يكن إلا أنا وأنت لطردتك فلا شيء لك. فيأخذ ما بيد الأخ لأب فيكون عده على اليد وهو مع ذلك لا يرث. هذا معنى المعادة، يعني أننا نزاحم الجد بكم أيها الإخوة إذا احتجنا إليكم. إذا كان عندنا أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب فإنهن بمنزلة الجد مرتين، فللجد ثلث لهن ثلثان. وإذا كان عندنا جد وأخوان لأب فإن الأخوان لأب يأخذان الثلثين، فإذا كان أحدهما شقيق والآخر أخ لأب فإن الأخ لأب يسقط، يأخذ الأخ لأب أي يأخذ الأخ الشقيق ما بيده. فيحتاج إلى المعادة إذا كان الأشقى أقل من مثلي الجد وفضل عن الفرض أكثر من الربع، فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد، وإذا أخذ الجد نصيبه فارجع فاحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. هو ولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد لأنه أخ للميت حتى يزاحمه، ويعتبر محجوبا بالنظر إلى ولد الأبوين، وذلك لأن ولد الأبوين يحجب ولد الأب. هكذا ثم ذكروا مسائل المعادة وقالوا إنها 68 مسألة، وذلك لأن الإخوة إما أن يكون أخت شقيقة فتأخذ من الإخوة الأب مثلها مرة ونصف، وإما أن تكون أن يكون أخ شقيق فيأخذ مثله من أولاد الأب، وإما أن يكون أخ أخت أشقة فيأخذون ما يكمله نصفين، يعني ما يكمله مثله الجد. يقول أن يكون الإخوة الأشقة أقل من مثل الجد، إذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعادة. ثانيا أن يجعل معه من أولاد الأب ما يكمله مثل الجد. أقل مثال لذلك جد وشقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاثة كما هو معروف، جد وشقيق ثاني وأخ لأب، المسألة من ثلاثة. إذا بقي لولد الأب شيء أخذه، يعني إذا كان ولد الأبوين ذكر أو أنثيين فلا يبقى لولد الأب شيء، وإن كان ولد الأبوين أخت واحدة وفضل عن فرضها شيء فإنه يأخذه ولد الأب، ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس. وإن لم يبق بعد ولد الأبوين شيء سقط ولد الأب. ذكروا من ذلك الزيديات الأربع، هذه يبقى فيها لولد الأب شيء، الأولى العشرية، الثانية العشرينية، التسعينية مختصرة فيه. عندنا العشرية جد وشقيقة وأخ لأب. أليس الجد يأخذ سهمين والأخت تأخذ الأخت مثلا تقول أنا أخت وأكمل ثلاثة، أكمل أن نكون مثلك مرتين فآخذ من الإخوة لأب مثلي، فتأخذ شقيقة، جد وشقيقة وأخ لأب. الآن عندنا الجد عن اثنين والأخ عن اثنين والشقيقة عن واحد، فأصبحوا خمسة، الجد أخذ اثنين والأخت أخذت اثنين ونصف وبقي نصف يأخذه الأخ، وذلك لأن الأخت له النصف، الأخت الشقيقة لا تنقص عن نصفها. فللجد اثنان ويبقى ثلاثة، للشقيقة اثنين ونصف، والخمسة لا نصف فيها صحيح، فتضرب في اثنين، ما خرج النصف في اثنين تصح من عشرة، للجد أربعة وللشقيق خمسة وللأخ لأب واحد. أما العشرينية جد وشقيقة وأختان لأب، أليس الجد واحد والشقيقة نصف والأختان لأب أيضا نصفين، يعني فيكون عندنا الجد له اثنان والشقيقة والأختين لأب لهم ثلاثة. فإذا أخذنا ثلاثة، الأخت الشقيقة تقول أنا أستحق النصف، أخذ اثنين ونصف ويبقى لكم نصف، لأن نصف الخمسة اثنين ونصف، فإذا أخذت نصف الخمسة اثنين ونصف يبقى نصف، هذا النصف للأختين من الأب، ولكنه لا ينقسم عليهما، أصلها من خمسة، والأحض للجد المقاسمة له اثنان يفضل ثلاثة لشقك نصف المال سهمان ونصف يفضل نصف يقسم بين الأختين الأختين لكل واحدة منهما ربع نخرج الربع من أربعة فيضرب أربعة في أصل مسألة خمسة فيصير له تصير عشرين للجد اثنان في أربعة في ثمانية للشقيقة اثنان ونصف بأربعة تبلغ عشرة وللأخوات لأب نصف في أربعة لكل واحدة عشر هناك مسألة سمع اختصرت زيد وجدة وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب أليس الجدة تأخذ السدس ويبقى عندنا جد وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب الأخ والأخت كملان الشقيقة مثل الجد المسألة من 18 للجدة السدس ثلاثة والأحظ للجد ثلث الباقي خمسة لأنها المسألة من 18 راح منها ثلاثة ويبقى 15 فللجد ثلث الباقي خمسة يبقى عشرة الأخت الشقيقة تأخذ النصف نصف 18 تسعة تسعة يفضل واحد للأخ وأخته وهم ثلاثة لا تنقسم لا ينقسم الواحد على الثلاثة فيضرب ثلاثة في أصل المسألة 18 ثلاثة في 18 تصيح من 54 تسمى مختصرة زيد المسألة الرابعة تسمى التسعينية التسعينية جدة وجد وأخت شقيقة وأخوان شقيق لأب وأخت لأب الشقيقة أخذت واحد نصف حتى تكمل أن تكون مثل الجد مرتين فلذلك المسألة من 18 فللجد السدس ثلاثة للجدة وللجد الثلث الباقي خمسة من 18 ويكمل للشقيقة فرضها وهو نصف تسعة يفضل واحد على خمسة فنضرب خمسة في 18 فتصح من 90 الأخدرية نقرأها غدا إن شاء الله يوعدناكم ببيان حالات الورثة ومقادير إرثهم ذكرناه على وجه الإجمال وأنتم لكم أن تقسموه
الله فيكم وبعلمكم يقول ما هو ترجيحكم يا شيخ هل يرث الإخوة مع الجد
العمل ألا أنهم لا يرثون العمل هنا ولا حاجة إلى هذا القسم ولكن الفقهاء ذكروا ذلك في كتبهم فلا بد من أن نقرأ ما كتبوا
فضيلة الشيخ تقول عند الشروط عدم الأصل الذكر الوارث فهل يوجد أصل ذكر وهو ليس وارث
وش يقولون
يقول تقولون عند الشروط عدم الأصل الذكر الوارث
فهل عدم الأصل من الذكور الوارث
يقول فهل يوجد أصل ذكر وهو ليس وارث
عدم الأصل من الذكور الوارث الأصل هم الآباء والأجداد فيوجد ذكر غير وارث وهو أب الأم وهو من الأصل لأننا نكتفي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا امتلام فالثلث من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول لثمنه فاعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية ليدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها باب السهام وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاتبع سبيل الحق واطرح المراء وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحضر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا واضرب جميع الوصف في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره جيت أن تزيغ عنه واضربه في الأصل الذي تأصل وأحص من ضم وما تحصل واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بين فهو كافي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بقي علينا عن مسألة الجد والإخوة مسألة الأكدرية التي ذكرها في قوله والأخت لا فرض على الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاحفظ كل فخير حافظ علامها تعرف يا صاحب الأكدرية
وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. فيقول: الأخت تعتبر كأنها مع الأخ لا يفرض لها، وكذا الأختان لا يفرض لهن مع الجد، بل تكون الأخت كأنها أخ. الإخوة يقاسمون الجد، والأخوات كذلك أيضا يزاحمنه ويقاسمنه، لكن ها هنا مسألة واحدة جعلوا للأخت معه فرضا. إذا كان هناك زوج وأم فيفرض النصف لها والسدس له لأجل أن تعول، فعندنا الزوج له النصف ثلاثة والأخت لها النصف ثلاثة والجد له السدس واحد والأم لها السدس واحد. الأم لها الثلث، الثلث اثنان. فآلت المسألة، أصبح فيها نصف نصف ونصف للأخت وثلث للأم وسدس للجد، عالت إلى تسعة. ثم نصححها فنقول: الأخت أخذت ثلاثة والجد أخذ واحد، يرجع إليها ويقول: أريد أن نتقاسم، أنت أخذت أكثر مني، نرجع إلى المقاسمة، نقتسم الثلاثة والواحد، نقتسمها، لي سهمان ولك سهم، رؤوسهم ثلاثة هو عن اثنين وهي عن واحد، والسهام أربعة لا تنقسم عليهم، والمسألة عالت إلى تسعة، فرؤوسهم الثلاثة نعتبرها جزء السهم ونضربها في أصل المسألة مع عولها وهو تسعة، ثلاثة في تسعة في سبعة وعشرين. هذه نصحها، فنعطي الزوج ثلاثة تضرب في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ونعطي الأم اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة، ونعطي الجد والأخت أربعة، أربعة في ثلاثة باثني عشر، نقسمها بينهما، لها أربعة وله ثمانية. فهذه المسألة الأكدرية، الزوج في الحساب أخذ تسعة، والتسعة ثلث المال أي ثلث السبعة والعشرين، وبعده بقي ثمانية عشر. الأم أخذت ستة، الستة ثلث ثمانية العشر، وبعده بقي أربعة اثنى عشر. الأخت أخذت أربعة، الأربعة ثلث الاثني عشر. فيقال: ها هنا أربعة، أخذ أحدهم ثلث التاركة، وأخذ الثاني ثلث الباقي، وأخذ الثالث ثلث الباقي، وأخذ الرابع الباقي. تعرف يا صاحب الأكدرية، يعني سميت بذلك لأنها كدرت على زيد أصوله. الأصول عنده أنه لا يفرض للأخت ولا للأخوات، بل الأخت والأخوات كأنهم إخوة، وكأن الإخوة مع الجد واحد منهم. فلذلك قال: تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، أي حقيق أن تعرفها، فيفرض النصف له، النصف لها والسدس له، والنصف للزوج والثلث للأم حتى تؤول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة يقتسمان الأربعة التي بينهما كما مضى. فاحفظه واشكر ناظمه، أي ادعو له، ادعو له لأنه أفادك بهذه الفائدة. وكان بعض مشائخنا ينشد فهنا يقول: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. هكذا سمعت الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله. القاعدة المتبعة أن الأخت تسقط لأن الفروض استغرقت التركة، وأن الزوج أخذ ثلاثة والأم أخذت اثنين والجد له الباقي واحد، وتسقط الأخت. ولكن فرضوا لها لأجل مصلحة الجد، لأنه بالأول كان ما أخذ إلا سدس، السدس واحدا من ستة، والآن أخذ أربعة أسهم، ثمانية أسهم من 27، فحصل له زيادة. الباب الذي بعده يتعلق بالحساب. لماذا دخلوا في الحساب؟ لأن المسائل تحتاج إلى محاسبة حتى يعرف كيفية القسمة. فلأجل ذلك يقول الناظم: وإن تريد معرفة الحساب اللي تهتدي به إلى الصواب، وتعرف التصحيح والتأصيل، وتعرف القسمة والتأصيل، وتعرف التصحيح والتأصيل، فارجع. هكذا يقول: فارجع إلى الوفق بهذا قد نسل. استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بداخل، استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بداخل، فإنهن سبعة أصول، سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعود. هذه السبعة أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين. عندنا أصل اثنين وضعفها أصل أربعة، وضعف ضعفها أصل ثمانية، هذه ثلاثة، وأصل ثلاثة وضعفها ستة، وضعف الستة اثني عشر، وضعف اثني عشر أربعة وعشرون. هذه هي أصول المسائل، ولا شك أنها تحتاج إلى معرفة الحساب، ولا بد أنكم قرأتم في الحساب في السنوات الدراسية، ولكن هذا حساب الفرائض، فيه الضرب وفيه القسم، واختص أيضا بالعول، واختص بالتباين المباينة والمناسبة والمماثلة. هذه مما تعرض لها بحساب الفرائض. يقول: فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن كالتعود، وبعدها أربعة تمام إلا عول يعروف ولا انفلام. بدأ بالثلاثة التي تعود، يقول الثلاثة التي تعود أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، فالست من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر، والثمن انضم إليه السدس، فأصله الصادق فيه الحد أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، يعني أقل أو أكثر ما يعول أصل ستة. العول زيادة في السهام، نقص في الأنصبة، وسببه كثرة السهام وازدحام أهل الفروض، ولا بد أن نعطيهم كلهم لأجل ألا يختص أحدهم بالمال دون الآخر ويحرم بعضهم. ذكرنا أن أول ما حدث العول في عهد عمر، امرأة ماتت عن زوجها وأختها وأمها، فالأم لها الثلث والزوج له النصف والأخت لها النصف، نصف ونصف وثلث، ذهب النصفان بالمال، هل تسقط الأم؟ لا يمكن أن تسقط هي أحد، ولا يقول قرابه هي الأم المشفقة، فلأجل ذلك قالوا نجعلها من ستة ونحسب سهامهم فتبلغ ما تبلغ. أليس النصف ثلاثة للزوج والنصف ثلاثة للأخت والثلث اثنان للأم، المجموع ثمانية، فنقسمها من ثمانية، فنقول لك يا زوج ثلاثة من ثمانية، فإذا كان ما أعطيتني إلا ثلاثة ثمان، نقول لأجل كثرة الفروض تزاحمة الفروض لك أيها الأخت ثلاثة، حيث أن الأخت صاحبة نصف، ثلاثة من ثمانية، لك أيها الأم اثنين من ثمانية، ما أتاها إلى الربع مع أن الذي لها الثلث، أن دخل النقص عليهم. فهذا هو سبب العول. ذكرت لكم في الأمثلة التي قسمت عليكم متى يأخذ النصف كاملة ومتى يأخذ النصف عائلة. فالستة تعول إلى سبعة، مثاله إذا كان عندنا شقيقتان وأختان لأم، وأم أليس الشقيقتان لهما ثلثان أربعة من ستة؟ أليس الأم لها واحد هذه خمسة؟ أليس الأخوان من الأم لهما اثنان؟ خمسة واثنان سبعة، نقسم المال من سبعة، عالت إلى سبعة وتعول إلى ثمانية كما ذكرنا، زوج وشقيقة وأم، الزوج له ثلاثة والأم لها ثلاثة واثنان، والأخت الشقيقة لها ثلاثة، عالت إلى ثمانية وتعول إلى تسعة، مثاله إذا كان عندنا الزوج له ثلاثة من ستة وشقيقتان لهما أربعة من ستة، وأخوان من أم، أخوان من أم لهما اثنان. هذه يعني الشقيقتان أربعة، والزوج له ثلاثة، فهذه الزوج له ثلاثة فهذه سبعة، والأخوان لأم اثنان هذه تسعة، ثلثان وثلث ونصف، وتعود إلى عشرة في هذه المسألة في صورة معروفة مشتهرة. إذا كان أربع أخوات شقائق، أختان لأم وزوج وأم، الجميع عشرة، الزوج له ثلاثة والشقيقتان لهما أربعة والأختان لأم لهما اثنان والأم لها واحد، فهذه عشرة. ازدهموا فالأم ما حصل لها إلى العشر. هذا أصل ستة يعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. يقول: وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى سبعة عشر التي تليها، وهي أصل اثنى عشر، يعود ثلاث مرات، يعود إلى ثلاثة، يعود إلى ثلاثة عشر، ويعود إلى أربع خمسة عشر، ويعود إلى سبعة عشر، هكذا ذكروا. يعود ثلاث مرات ولا يعود إلا أفرادا إلى ثلاثة عشر، إلى يعود إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا بد أن يكون فيه ربع. فنقول عندنا ابنتان لهما الثلثان، الثلثان ثمانية، وزوج له ربع هذه أحد عشر، وأم لها سدس هذه ثلاثة عشر، آل إلى ثلاثة عشر، لأن البنتين لهما الثلثان، ثلثة اثنى عشر، اثنى عشر ثمانية، والأم لها السدس ثمانية واثنين هذه عشرة، والزوج له ربع تبلغ ثلاثة عشر. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن الأب لا يريد السدس، فللأبوين ثلث وللبنتين ثلثان، الثلثان والثلث اثنى عشر، وللزوج ثلاثة، اثنى عشر وثلاثة خمسة عشر، هذا عولها عالت إلى خمسة عشر، وتعود إلى سبعة عشر في مسألة تسمى أم الفروخ أو أم الفروج أو أم الأرامل، فرضوها يعني فرضا، فقالوا ثمان أخوات شقائق لهن الثلثان ثمانية لكل واحدة سهم، أربع أخوات لأم لهن الثلث أربع هذه اثنى عشر، ثلاث زوجات لهن الربع، الربع ثلاثة، ثلاثة واثنى عشر هذه خمسة عشر، جدتان
له مسدس اثنان، هذه 17، وتسمى أيضا دينارية لأن كل واحدة أخذت دينارا، مثلا سهما. الأخوات الشقائق ثمان لهن 8 أسهم، والأخوات الأم أربع لهن 4 أسهم، والزوجات الثلاث لهن 3 أخذن 3 أسهم، هن 3، والجدتان 2 لهن سهمان، عالت إلى 17، تسمى الدينارية وأم الأرامل وأم الفروخ وأم الفروج، لأنهن كلهن إناث. هكذا أصل 12 عال إلى 17. ذكروا أن أصل 6 يكون ناقصا ويكون عادلا ويكون عائلا. وما معنى كونه ناقصا؟ أن تكون سهامه أقل، أن تكون الفروض أقل من السهام، لأنه قد يكون فيه سدس واحد. إذا كان عندك مثلا جدة وأخ شقيق، من كم المسألة؟ من 6، لأن الجدة لها سدس، والسدس ما يخرج إلا من 6، أقل عدد فيه سدس صحيح 6. إذا كان عندك جدة وأخ شقيق وأخ لأم، الجدة لها سدس والأخ لأم له سدس، وبقي 4 لأولى عاصب. كذلك إذا كان عندك أخ لأم وأم، الأم لها ثلث والأخ لأم له سدس، يبقى 3 للعاصب. إذا كان عندك زوج وأخ لأم، الزوج له 3 والأخ لأم له سدس، يبقى 2 من 6 للعاصب. إذا كان عندك شقيقتان وأخت لأم، الشقيقتان لهما 4.